الحمد لله يذكر من ذكره ويشكر من شكره، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين خير الذاكرين وخير الشاكرين وإمام العابدين المتقين سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل وسلم وبارك وأنعم عليه وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله جل وعلا للجميع الهداية والتوفيق لما يحب ويرضى. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك، اللهم علمنا تأويل كتابك وانفعنا بالقرآن وارفعنا به يوم نلقاه، واجعلنا ممن يقرأ فيرقى ولا تجعلنا ممن يقرأ فيشقى، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وفي هذه الآيات الكريمة التي تليت في هذا الصباح من سورة مريم وقفات عابرة سريعة، نسأل الله الذي لا إله غيره أن ينفع بها، إنه على كل شيء قدير. هذه السورة سميت بسورة مريم لأن فيها ذكر مريم عليها السلام أم عيسى، التي جعل الله جل وعلا ولادتها لهذا النبي الكريم معجزة ظاهرة للعالمين في الأولين والآخرين. فإن الله لما خلق الخلق جل وعلا نوع الخلق على أربعة أنواع، فأوجد ذكر من غير ذكر ولا أنثى، وهو آدم خلقه من تراب، ثم أوجد أنثى من ذكر بلا أنثى وهي حواء فإنها قد خلقت من ضلع آدم، وأوجد ذكرا من أنثى بلا ذكر وهو عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، وسائر الخلق كما قال جل وعلا: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. فكان خلقه بهذه الصفة خلقا فيه إعجاز، والله تعالى قال: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. والآيات تتحدث عن هذا وكيف جرى، ولكن الله بدأ هذه السورة بحديث عن زكريا، وزكريا له علاقة وثيقة بمن؟ بمريم عليه السلام، فإنه هو الذي كفلها لما مات أبوها، فقد تخاصم الناس فيها لأنها ابنة عمران، كان عمران هو شيخهم وعالمهم، فلما مات اختصموا فيها من الذي يكفله، حتى اضطروا أن يتخذوا بينهم قرعة، فخرجت القرعة لزكريا فكفلها، وكانت لا تفارق مكان العبادة، ولذلك كما قال الله جل وعلا: كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، وهو أيضا زوج خالتها. فبدأ الله بذكر خبره، قال جل وعلا في أول السورة: كاف ها يا عين صاد، ثم قال: ذكر رحمة ربك عبده زكريا. فبدأت السورة بذكر الرحمة وهي مليئة بذلك، فيها إشارات كبيرة إلى ذلك، فإن ما جرى لزكريا ما جرى لمريم أصلا من رحمة الله بها، وما جرى لزكريا بأن وهبه الله يحيى رحمة كذلك، وما جرى لمريم وما جرى لعيسى وما جرى لإبراهيم عندما وهبه الله جل وعلا الولد على كبر سنه، فما جرى كله من رحمة الله سبحانه وتعالى. ولذلك بدأ بقول ذكر رحمة ربك عبده، وهنا ربك الكافر المخاطب به من؟ النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال عبده والمقصود به من؟ زكريا. فجمع هنا بين من؟ بين نبيين كريمين، بين محمد صلى الله عليه وسلم وبين من؟ وبين زكريا. فقال ربك، ومن لوازم الربوبية أن يكون إلهك أيضا، ما دام قال ربك فهو إلهك، فيه إشارة إلى عبودية محمد صلى الله عليه وسلم. عبده زكريا، ثم بين حاله في الدعاء: إذ نادى ربه نداء خفيا، وهذا أدب من آداب الدعاء أن يدعو الإنسان ربه بنداء خفي لا يسمعه أحد، إنما يناجي من لا تخفى عليه خافية سبحانه وتعالى، فهو يسمع دبيب النملة السوداء على الصفات الصماء في الليلة الظلماء جل وعلا، ولا تشتبه عليه الأصوات على تعدد اللغات وكثرة اللهجات، فيعلم جل وعلا بما يريدون وبما يسألون. ولو اجتمع العباد كلهم في صعيد واحد فسألوا الله، وكل واحد سأله مسألة وأعطى كل منهم مسألته، ما نقص مما عنده جل وعلا شيء. وفي الحديث: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألة ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل في البحر، وهي الإبرة إذا أدخلت في البحر. فسبحانه ما أعظم ملكه. نادى ربه نداء خفيا، نادى، فما بأي شيء نادى؟ قال ربي. وتجد هنا لفظ الربوبية يتكرر في دعوة زكريا، وكل الأنبياء أغلب دعائهم بذكر الربوبية. فتجد ربنا وتجد ربي كثيرا في أدعية الأنبياء، لأن معنى الربوبية معنى عظيم. فالرب هو المتكفل بعبده خلقا ورزقا وتدبيرا وتصريفا لشؤونه وإحياء وإماتة وعلما، فذلك كله من معاني الربوبية. فالإنسان يستشعر افتقاره إلى الله جل وعلا عندما يقول ربي. قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. قال ربي أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. قال رب اجعل لي آية. قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سوية. إذن 5 مرات تكررت كلمة ربي. ربي إني وهن العظم مني. إن الإنسان أيها الإخوة الأحبة يستحب له أن يقدم في دعائه بين يدي الدعاء إظهار الضعف والتذلل لله جل وعلا، ويذكر ضعفه أمام قوة الله، يذكر فقره أمام غنى الرحمن سبحانه وتعالى، يذكر ذله أمام عزة الباري جل وعلا. فإن هذا أبلغ استجابة الدعاء، فإن الله يحب المخبت من عباده المتذلل المتصاغر بين يديه جل وعلا، فهذا أعظم معاني العبودية. فالعبودية مأخوذة من عبد الطريق إذا ذللته الأقدام، فإن الأصل أن الطريق المعبد هو الذي ذللته الأقدام فأصبح طريقا مرسوما لم ترصفه راصفة ولم تعمله آلة، إنما الأقدام هي الذي وطأت عليه حتى جعلته مذللا للذين يمشون فيه. فلذلك تجد بعض الطرق خاصة في الصحراء من هنا حجارة وتراب وكذا ومن هنا أيضا، ولكنك تجد بينهما طريقا ما كان هذا الطريق إلا بأقدام الناس سلكوه، فلذلك سموه طريق معبد. لماذا؟ يعني مذلل. ما الذي حصل؟ ذللته الأقدام. فالعبودية معناها التذلل لله سبحانه وتعالى، وليس هناك ذل أعظم من الذل للرحمن جل وعلا. فهذا التذلل العبودية هو الذي يرفع قدر العبد عند الله سبحانه وتعالى يوم يلقاه. فهنا ذكر حالته: ربي إني وهن العظم مني. لم يقل وهنت عظامي، لو وهنت عظامه ما استطاع أن يمشي، ولا لا؟ ما استطاع أن يحمل شيئا، ما استطاع أن يتعبد. لكن وهن العظم يعني بعض عظامي أصابها الوهن، وهذا يصيب الإنسان، فلا يمكن تكون العظام كلها قد وهنت. فلذلك ما قال وهنت عظامي فيشير إليها كلها، بل قال وهن العظم مني أي بعض عظامي، وهذا الوهن بسبب كبر السن. وهن العظم مني. ثم قال: واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا. سبحان الله، يعني هذا الرغبة العظيمة فيما عند الله جل وعلا. يذكر حاله، لأنك مع أنك لو نظرت إلى حال هذا العبد الصالح وجدت أنه قد وصف حاله بأنه كبر في السن، ودل على ذلك ضعف عظامه واشتعال الرأس بالشيب. ثم عنده زوجة، وهذه الزوجة أيضا قد بلغت من الكبر مثل ما بلغ، وهي كانت في شبابها عاقرة والمرأة التي الولود ليست العاقل إذا بلغت مثل السن الذي بلغته زوجة زكريا ما تنجب أصلا، حتى لو كانت ولودا في بداية حياة هناك مرحلة تقف عندها المرأة مع التلد. فلم يمنعه حاله، ولم يمنعه حال زوجته أن يسأل الله جل وعلا. وهذا يا أخواني يعطينا مسألة مهمة في الدعاء، وهي الثقة فيما عند الله سبحانه وتعالى. فالله على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. يا إخواني كم من عبد يحول بينه وبين أن يسأل ربه أن ما عنده ثقة والعياذ بالله، يستعظم الأمر الذي عنده فلا يسأله من ربه، والله لا يتعاظمه شيء جل وعلا. أن تسأل القوي المتين العزيز الحكيم الغني الكريم، إن الله لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. عنده مرض خطير جدا، ادعو الله يشفي، قال لا هذا الأمراض أصلا الطباء يقولون ما لا ما 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 يشفى اللي يمرض فيها، هذا مرض الموت. من قال لا تدعو ربك؟ عنده دين كبير جدا، قال نعم صحيح دين، نعم يمكن يقضى، لكن لو كان 1000 2000 علي نص مليون، فلا يدعو، أعوذ بالله. انظر إلى حال زكريا، تعلم الله ما ذكر هذه الأخبار في كتابه الذي يربينا جل وعلا. عندما تنظر إلى شيخ كبير زوجته عجوز وكانت عاقرة في شبابها يقول يا رب أعطيني ولد، إيش يدل هذا عليه؟ يدل على ثقته في الله أن الله لا يعجزه شيء، وعنده يقين بأن الله قادر أن يفعل ذلك سبحانه وتعالى. ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا. يعني يا رب ما سألتك ودعوتك إلا أعطيتني. وهذا ثناء على الله سبحانه وتعالى وذكر فضل من فضل الرحمن سبحانه وتعالى، فإن العبد يذكر مثل هذا حتى لو فصل وقال يا ربي سألتك في كذا فأعطيتني، فاللهم كما أعطيتني عندما سألت كذا فلا تحرمني اليوم أن تعطيني كذا وكذا. إني وهن العظم مني واشتعل الرأس ولم أكن بدعائك ربي شقيا، وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا، ذكر حالها الآن، فهب لي من لدنك وليا، ما قال ولدا. ليه؟ لأنه قد يكون لك ولد ولكنه ليس بولي، يكون عدو، صحيح ولا لا؟ فهو شوف كيف، شوف المسألة الآن، يسأل ولدا هب لي من لدنك وليا، يعني يكون وليا لي فيشبهني في عملي وفي عبادتي وفي طاعتي وفي تنسكي لك وقربي منك، فلا ترزقني، ما هو مجرد ولد. لذلك يا أخي أنت عندما تسأل ربك الذرية لا تقول يا رب أعطيني أولاد بس، اللهم ارزقني ذرية ليش صالحة، سل الله الولد الصالح، وإذا رزقت به فسأل الله وألح على الله جل وعلا أن يهديه ويصلحه لك، وابذل الأسباب في صلاحه واستقامته. تعلموا يا أخوان فن الدعاء من هذا النبي الكريم، رباه ربه جل وعلا. ما في أحد يعرف يتعامل مع الله كما تعامل معه الأنبياء، لأنهم أعرف الناس بربه، أعظم الناس معرفة بالله من الأنبياء. فلذلك نتعلم كيف يخاطبون الله جل وعلا، كيف يكون الدعاء، ما هو مجرد كلام يقال، لا شوف ماذا تسأل ربك، هب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب. كان عنده أرصدة عظيمة من الذهب والفضة زكريا، خايف أنها تضيع. ما هو الميراث هنا؟ ميراث العلم والنبوة. فهذا، والأنبياء لم يورثوا درهم ولا دينارا، لما ورثوا العلم، ولكن في مثل حاله توارث أنبياء في بني إسرائيل العلم والنبوة، ولذلك قال يرثني ويرث من آل يعقوب، يعني ما بقي من 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 علومه وما بقي من نبوة التي كانت على إثرهم. فلذلك لاحظ الآن اهتمام زكريا صلاح الولد، وكونه إيش يكون أيضا نبيا، فعنده اهتمام بولده واهتمام بالدين والدعوة إلى الله، بأن يكون هذا الولد حاملا لهم الدين والدعوة. فإنه لا يكفي، طيب ماذا ينفعني أن أكون عالما وأنا لا أنفع الناس ولا أبلغ ما تعلمته؟ سيكون علم وبال على صاحبه، لكن المطلوب علم ينفعك الله جل وعلا به وتنفع به. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله وملائكته إن الله وملائكته وأهل السماوات وأهل الأرض، هذا كلام عام، الله ملائكة أهل السماوات أهل الأرض، في خصوص في عموم، ملائكة هم أهل السماوات، لكن قالوا أهل السماوات ربما في خلق آخر لا نعلم، وأهل الأرض يعني يشمل كل من في الأرض، مع ذلك خص النبي صلى الله عليه وسلم منهم طوائف لينبهك أنه ليس المقصود البشر فقط، قال حتى النملة في جحره، حتى الحوت في الماء، نملة في جحرها والحوت في الماء، هؤلاء جميعا، إن الله وملائكته وأهل السماوات وأهل الأرض، حتى النملة في جحرها حتى الحوت في الماء، لا يصلون على معلم الناس الخير. إيش معنى يصلون؟ يدعون له، استثني رب العزة والجلال، صلاة الله على عبده ثناؤه عليه. بعد ذلك أي صلاة تذكر من المخلوقين فهي الدعاء، أما الله جل وعلا فصلاته على عباده ثناؤه عليهم سبحانه وتعالى في الملأ الأعلى، فهو الآن يريد ولدا صالحا مصلحا عالما معلما يحمل هذا الميراث العظيم، يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا زيادة، وهنا رضي تأتي بمعنى راضي وتأتي بمعنى مرضي، فكأنما سأل لولده أن يكون رضيا، يعني يا ربي ترضى عنه ويرضى عنك، وهذا مذكور القرآن رضي الله عنه وإيش ورضوا عنه، تجعله راضيا وتجعله مرضيا عنه، جعله ربي رضيا تشمل كونه راضي ومرضي عنه، وهنيئا لمن رضي الله عنه، فإن أعظم ما يعطى أهل الجنة من أعظم ما يعطون رضوان الله. نعم، لذلك يا إخوان الرضوان هذا في الجنة ذكره الله فوق نعيمها، قال الله سبحانه وتعالى وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. ورضوان من الله يعني فوق هذا الرضوان، ولذلك ورد في الحديث الصحيح أن الله ينادي أهل الجنة يا أهل الجنة فيقولون لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك، فيقول جل وعلا هل رضيتم، فيقولون وما لنا لا نرضى يا ربي وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك، فيقول سبحانه وتعالى ألا أعطيكم أكثر، فيقول أي شيء أكثر يا ربنا، حوار هذا بين رب جل وعلا وبين أهل الجنة، فيقول لهم جل وعلا أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا ورضوان من الله أكبر واجعله ربي رضيا، هذا هو الطلب وهذه المسألة وهذا الدعاء، توسل الله جل وعلا بالضعف وذكر الحالة والافتقار ودعم ذلك بكونه حريص على دين الله وأن يكون هناك من يحمل عنه هذا الميراث العظيم الذي يحمله في صدره. فماذا بعدها؟ قال واجعله ربي رضيا يا زكريا، يا هذه ايش؟ نداء، أليس هو نادى في أول السورة إذ نادى ربه، فكان الجواب بماذا؟ بنداء كما نادى ينادى. شوف رب العزة والجلال، من الذي ناداه يا إخوان؟ نادته الملائكة كما في سورة آل عمران، فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب يا زكريا، يا زكريا إنا نبشرك بغلام. وهنا يا أخوان قضية البشرى وهي ما يدخل السرور على النفس، فإن من القربات إلى الله جل وعلا أن تدخل السرور إلى نفس أخيك، فإذا علمت شيئا يفرحه فمن السنة أن تبشره به، ولذلك ورد كثير من الصحابة سمعوا أشياء من النبي صلى الله عليه وسلم فيقولون يا رسول الله أفلا نبشر الناس، وسميت البشرى بالبشرى لأن الإنسان إذا حدثته بها حصل تغير في بشرة وجهه فماذا يظهر عليه؟ الاستئناس والضحك والاستبشار، وهذه أخذت منها البشرة، تغير وجهه. طفح السرور علي حتى إنه من فرط ما قد سرني أبكاني، فيظهر ذلك على وجه الإنسان. وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة إيش؟ مستبشرة. واضح عليها البشرة، فجاءت البشرة من هذا الكلام. إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا، يعني لم يسمى أحد باسم يحيى قبل من؟ قبل يحيى عليه السلام، يحيى بن زكريا. ما كان مع هذا الاسم أول مرة، والله يبشره ويسميه جل وعلا. هنا قال ربي أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. هنا تساؤل عن الكيفية وليس عن القدرة، وإلا فالأمر خطير لو كان يسأل كيف يقدر الله أن يفعل ذلك. تعالى الله عن ذلك، وحاشا أن يكون النبي، يعني كيف ستكون هذه الكيفية؟ هنا يتساءل. لما سأل عليه السلام في البداية قدم بين يديه أنه أصبح شيخا كبيرا، وأن شيخوخته ربما كانت سببا في إيش؟ في منعه من الذرية، فقدم حاله وثنى بامرأته. فلما جاءته البشرى قدم ذكر المرأة فقال وكانت امرأتي عاقرة وقد بلغت من الكبر عتيا. وهذه الطبيعة البشرية. فالمقصود أيها الإخوة الأحبة أنه يتساءل كيف سيكون ذلك، فالله جل وعلا قال له هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. أنت وين كنت ولم تك شيئا؟ الإنسان أيها الإخوة الذي لم يرزق بالذرية يجعل مثل هذا الأمر بين عينيه، ويثق في قدرة الله سبحانه وتعالى وأن الله لا يعجزه شيء، فيلح على الله سبحانه وتعالى بالدعاء. ولذلك ورد عن بعض الصالحين أن مما يشرع العبد الذي حرم من الذرية أن يكثر من الدعاء الذي دعا به زكريا، وأن يكثر من الدعاء في مثل قوله تعالى ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء، فإنه بدعائه وإلحاه على الله جل وعلا أعطاه سبحانه وتعالى. واجعله طيب. قال هنا وقد بلغت، قال كذلك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، قال ربي اجعل لي آية، قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا. فخرج على قوم من المحراب فأوحى إليه من سبح بكرة وعشيا. الذكر والتسبيح أيها الإخوة، وواضح أيضا فقد بدأت الآية السورة بقوله ذكر رحمة ربك، ثم تجد بعد ذلك أذكر 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 كثيرا، وهذا يدل على أهمية الذكر وأنه كان موجود في الأمم السابقة وأنه لا غنى للعبد عنه. والله تعالى يقول في كتابه فاذكروني أذكركم ولا واشكروني ولا تكفرون. ثم توجه الخطاب بعد ذلك إلى يحيى عليه السلام، فقد رزق بيحيى، يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. من صغره آتاه الله جل وعلا حكمة، ووجه الله الخطاب إليه خذ الكتاب بقوة، ومعنى بقوة يعني بعزيمة وجدية. وهذا الذي ينبغي أن يكون عن الإنسان عند إقدامه على الأمور الهامة، أن يأخذها بعزيمة صادقة، وينبغي أن نربي أولادنا على ذلك. ولهذا هذا من صغره الله جل وعلا يوجه خذ الكتاب بقوة، أي كتاب النبوة، فلا تتلاعب ولا تتقاعس. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الدعاء ويعلمنا، يقول عليه الصلاة والسلام اللهم إني أسألك إيش؟ أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. العزيمة، لأن الإنسان المتردد ما يبلغ الهدف والغاية، فالمقصود أن تكون ذا عزيمة. نعم، النفس تحتاج إلى هذه العزيمة. كم من عبد ما صلى الفجر بجماعة لأن ما عنده عزيمة، وما ينتصر الإنسان على نفسه إلا أن يكون ذا عزيمة لا يتردد. كم من إنسان يريد أن يقوم من الليل فربما جعل منبها أو كذا، فكلما ضرب هذا المنبه أسكته وكان على الجهة اليمين فانقلب على اليسار، ولا يزال عليك ليل طويل فارقد. ما عنده عزيمة، خذ الكتاب بقوة بعزم، لا بد من العزيمة الصادقة. وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. قال العلماء لن تجد عاقا لوالديه إلا وهو جبار والعياذ بالله. وأشارت الآية إلى أن العقوق معصية، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله ويش وعقوق الوالدين. وعقوق الوالدين أكبر، فيه صغائر فيه كبائر فيه إيش بعد أكبر الكبائر. الكبائر نفسها منقسمة إلى قسمين، كبائر وأكبر الكبائر. فمن أكبر الكبائر عقوق الوالدين، فلذلك من كان عاقا فهو جبار وهو عصي وهو شقي كما سيأتي الآيات التي بعدها. وسلام علي يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. فهذا حال كل من على الأرض، يولد ثم يموت ثم يبعث. والله جل وعلا أخبر أن السلامة تحف هذا النبي الكريم الذي وهبه الله لوالديه على الكبر، فسلامة عند ولادته وسلامة يوم موته وسلامة يوم يبعث ويلقى ربه جل وعلا. نقف هنا ولعله يكون لقاء آخر نكمل فيه ونتحدث عن خبر مريم وولدها. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يفقهنا في دينه وأن يجعلنا هداة المهتدين. اللهم أصلح أحوالنا وأحسن أعمالنا واختم لنا بالحسنى ووفقنا لطاعتك وثبتنا على دينك. اللهم اهد قلوبنا وسدد ألسنتنا وسل سخائم قلوبنا. اللهم أصلح فساد قلوبنا. اللهم أصلح فساد قلوبنا. اللهم أذهب قسوتها وجدد الإيمان فيها يا رب العالمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم ثبتنا على دينك ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نعوذ بك من الضلالة بعد الهدى ومن العمى بعد البصيرة. اللهم إنا نسألك خشيتك بالغيب والشهادة، ونسألك كلمة الحق والغضب والرضا، ونسألك القصد بالفقر والغنى، ونسألك اللهم نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، ونسألك الرضا بعد القضاء، ونسألك برد العيش بعد الموت، ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم حبب إلينا طاعتك والاستقامة على دينك، وبغض إلينا معصيتك والانحراف عن دينك يا رب العالمين. اللهم خذ بأيدينا لما فيه رضاك عنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تصلح أحوال المسلمين. اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم واهدهم سبل السلام واخرجهم من الظلمات إلى النور. اللهم ارفع عن المسلمين يا رب العالمين ظلم الظالمين وعدوان المعتدين واحتلال المحتلين. اللهم ارفع عنهم طغيان الطغاة والمتجبرين. اللهم اكفهم المسلمين في أمورهم كلها، وأعنهم ولا تعن عليهم، وانصرهم ولا تنصر عليهم، وآثرهم ولا تؤثر عليهم. اللهم اغفر لنا في ساعاتنا هذه أجمعين، واغفر لوالدينا، واغفر لمن له حق علينا، واغفر لأحبابنا ومن أحببنا وفيك يا رب العالمين. اللهم اغفر لمن أوصانا واستوصانا. اللهم من أوصانا بالدعاء له فنسألك أن تقضي حاجته وأن تفرج همه وأن تنفس كربه وأن تكون له فيما يريد، إنك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.